الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كل ملة ونخلة لا بد أن يكون لها من القيم والأخلاق ما يميزها، وكل ثورة نجحت لا بد أن تسعى لإشاعة ما نجحت فيه وإعلانه للناس. ومن هنا، فحين نجحت الثورة الفرنسية في القضاء على الطبقية والإقطاعية، أرادت أن تشيع هذا الجانب الذي نجحت فيه وأن تشيع قيم الديمقراطية، فدعت إلى ذلك وأشاعته في العالم. عندما نجحت الثورة الإيرانية، أرادت كذلك تصدير الثورة وإخراجها إلى البلدان الأخرى. وهكذا، فكل صاحب نحلة نجح في عمله فإنه ستأخذه نشوة النجاح، ويريد إشاعة ما نجح فيه وإظهاره بين الناس لقناعته بصلاحيته وصدقه. ومن هذا المنطلق، فإن المسلمين الذين اقتنعوا بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبصحة القيم التي جاء بها الإسلام، وبصلاحيتها للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، وبأنها الحل الوحيد المرضي عند الله سبحانه وتعالى، يجب عليهم السعي لإشاعتها وإعلانها بين الناس، وليدخل الناس في دين الله أفواجا، وليلتزموا بقيم الإسلام. وكذلك، فإن النظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن انهزم المعسكر الشرقي واخترقت أكبر دولة فيه وهي اتحاد الجمهوريات السوفيتية على مستوى القمة، حيث اخترق الحلف الآخر، حلف الأطلسي، بغورباتشوف، حتى وصل إلى اتخاذ القرار ففكك الجمهوريات، وتلاقى ذلك مع أسباب أخرى، منها الجهاد الأفغاني، ومنها تراجع المد الشيوعي، ومنها إرادة الشعوب المسلمة التي استمرت بالشيوعية فترة 70 سنة. تلاحقت هذه الوسائل كلها فأسقطت المعسكر الشرقي، فأخذ المعسكر الغربي بحظه أيضا من نشوة الانتصار، وأحس بأنه انتصر وأصبح القطب الوحيد في العالم، فأراد أن يفرض قيمه. وهذا الفرض هو الذي سماه زورا وبهتانا باسم العولمة. فالواقع أن الاسم الصحيح هو الأمركة. الأمركة يريدون أن يكون العالم كله أمريكيا، على قيم أمريكا وقلوب أمريكا ودين أمريكا وحضارتها وثقافتها، وأن يأخذ القيم من هذا الشعب المنتصر. لأن الشعوب الأخرى أصبحت تنظر إلى أمريكا بإكبار بل وتأليف في بعض الأحيان، فكثير من الشعوب المسلمة مع الأسف تظن أن أمريكا تعلم الغيب، وأنها لا يمكن أن تتضعضع ولا أن تذل لأي شيء. والله سبحانه وتعالى علم أن هذا النوع من التصور سيقع لدى ضعاف العقول، فلذلك حين ذكر مصارع الأمم السابقة في سورة القمر، فذكر إهلاكه لقوم نوح، وإهلاكه لعاد، وإهلاكه لثمود، وإهلاكه لقوم لوط، وإهلاكه لفرعون وأصحابه. قال بعد هذه القصص: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. ليس هؤلاء أعظم من قوم نوح الذين ملأوا الأرض كلها، لكن حين أراد الله هلاكهم فتح أبواب السماء بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وليسوا أعظم من عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، وقد سلط الله عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما فأهلكتهم. وليسوا أعظم كذلك من ثمود الذين زادهم الله بسطة وقوة، فعندما طغوا سلط الله عليهم الصيحة التي شقت شغاف قلوبهم فهلكوا في لحظة واحدة. وليسوا أعظم من قوم لوط الذين سلط الله عليهم الحاصبة فقلب بهم مدينتهم رفعها حتى سمع أهل السماء نبيح كلابهم ثم ردها فقلبها بهم. وليسوا كذلك أعظم من فرعون وأصحابه الذين أجروا الأنهار وفجروها وهم أول من أقاموا الأنهار الصناعية ووصلوا القمة في السحر والتطور العلمي والتكنولوجي، فأمر الله سبحانه وتعالى البحر فالتطم عليهم فأهلكهم في لحظة واحدة. فكذلك هو قادر على أن يأمر البر بأن يبتلع ما فيه، ويأمر البحر بأن يبتلع ما فيه، ويأمر الفضاء بأن يبتلع ما فيه، لا يعجزه شيء من ذلك. وأخذه الأخذ الوبيل الذي يمكن أن يأتي في طرفة عين ولا يبقي أثرا بعد عين. لذلك فإن الذين ينبهرون بهذه الحضارة الغربية وبالتطور والتقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه أمريكا هم مغرورون، جاهلون بمصارع الأمم السابقة، وجاهلون بقدرة الله سبحانه وتعالى وما لديه من قوة لا نهاية لها ولا حصر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأضعف الأشياء الذباب، لو سلطه الله عليهم لأهلكهم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وهذه القيم التي يريد الأمريكان إظهارها وإشهارها في المجتمعات كلها هي القيم الغربية التي أساسها الانحلال من الفضيلة ومن الدين ومن الخلق. ولذلك فالشعب الأمريكي من أشد الشعوب تقلبا، ومن أضعفهم في مجال الأخلاق. والقصص الواقعية التي ليست من نسج الخيال ولا هي من كلام وسائل الإعلام تدل على هذا. فقد شاهدت بعيني محاكمة حصلت في ولاية ميشيغان، حضرتها، كانت عجيبة جدا في تردي الأخلاق والانحلال. فتاة صغيرة تشكو من أبيها وترفع عليه قضية المحكمة، فيأتي الوالد وابنته والمحامي الذي يحامي عن الوالد والمحامي الذي يحامي عن البنت، فترفع الشكوى بأن والدها وجدها مع عشيقها فنغص عليهما وضربهما أو آذاهما، فترفع عليه قضية وتريد تعويضا كبيرا هي والشاب الذي كان معه. فتكلم الرجل ليدافع عن نفسه فقال: أنا ما أردت تنغيص عليهما، ولكن وجدتهما على فراشي وأنا عسكري وأحترم فراشي وملابسي، فلو استعمل أي مكان ثاني من البيت ما كان لدي أي استنكار. فتحكم المحكمة بمعاقبة شديدة للوالد وبتعويض كبير مالي لبنته وللعشيقها. هذا غاية في الانحلال والانحراف والتردي بكل المفاهيم. ومثل هذا تفشي الرذيلة في هذا الشعب في ثلاث ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية، إباحة مطلقة للشذوذ الجنسي لأن تقوم الأسر بين امرأتين فقط أو بين رجلين فقط. وعاصمة العالم في الشذوذ هي مدينة سان فرانسيسكو، وهي من كبريات المدن الأمريكية. كذلك فإن رئيس هذا الشعب الذي يحكمه الآن كما تعلمون منذ تولى الرئاسة وفضائحه تظهر في كل شهر فضيحة، وهو يتبجح بذلك ويقر به أمام الناس وتنقله وسائل الإعلام. وقبله جون كينيدي، وهو من أشهر الرؤساء الذين حكموا الولايات المتحدة الأمريكية، يقر أمام الكونغرس الأمريكي ويظهر في التلفزيون يتبجح بأن له أكثر من 500 عشيرة. فهؤلاء على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، وكما تكونوا يولى عليكم. وإذا كان قادة المجتمع هم بهذا النوع من السخافة والتردي الأخلاقي والانحطاط، فكيف بالمزارعين وكيف بالطبقات المسحوقة من المجتمع؟ إن الحالة التي يعيشونها من الانفصام الكامل وقطيعة الأرحام وعدم الأدب بمختلف أنواعه وانعدام الأخلاق بالكلية تجعلهم بمثابة الحمل الأهلية التي تتهارج في الشوارع. ولذلك انعدم الأمن انعداما مطلقا، فلا يستطيع الإنسان أن يخرج ومعه 20 دولارا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي شيء ثمين لانعدام الأمن مطلقا. بل قد حصل في هذه السنة أن طلاب الإعدادية فجروا مدرستهم وقتلوا عددا كبيرا مما فيها، فالأسلحة منتشرة وكل أفراد الشعب وبالأخص الشباب من التائهين الضائعين الذين هم أصحاب سكر ومخدرات. ومع هذا يظنون أنهم أرقى الأمم وينظر الناس إليهم بهذه النظرة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن حالهم يوم القيامة وأنهم يحكمون على أنفسهم بأنهم لا يعقلون. فقد حدثنا عنه في سورة الملك بقوله قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. من ليس يسمع ولا يعقل وهو يقر بذلك كيف يقلده في التصرفات وكيف يكون إسوة وقدوة حسنة يقتدى به؟ إنهم في أسفل سافلين وأرذل الأراضي عند الله، فهم أخص عند الله من دود العذرة ومن الخنازير والكلاب. ولهذا قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم شر البرية هي شر ما براءه الله، شر ما خلقه الله. ومن هنا فليسوا أهلا لأن ينظر إليهم بنظرة إكبار ولا إعزاز، بل هم أهل للازدراء والإهانة والمذلة. وقد كتب الله عليهم الذلة والصغار والهوان، ولا يمكن إلا أن يبقوا بدار هوان في الدنيا والآخرة. فمن لم يسلم منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله عليه المذلة والهوان في الدنيا والآخرة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. فهم متوعدون بهذا الوعيد من رب العالمين الذي خلقهم، وهو خلقهم للنار كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فهؤلاء لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فليسوا أهلا لأن يقتدى بهم ولا أن يتسى بهم، وهم مع ذلك يريدون فرض قيمهم. فمثلا القيم التي اشتهرت وأرادوا فرضها في المجتمعات كلها منها قيمة حقوق الإنسان، وهذه أصبحت من الشعارات البراقة التي يدعى لها في كل أنحاء العالم ويتبجح بها الرؤساء والدول أنها ترعى حقوق الإنسان. ما هي حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان في نظرة الغربيين والأمريكيين هي أن يكون مثل الحمول الأهلية، أن لا يكون له أي دين ولا أي وازع ولا أي خلق ولا أي احترام، وأن لا يكون له أي علاقة، لا رحم ولا توقير للكبير ولا رحمة للصغير. هذه هي حقوق الإنسان عندنا. فهذه القيم التي يتبجحون بها هي التي دعا إليها من قبل سارتر في نظريته الوجودية، فهو يرى أن الدين أو في هون يمنع الشعوب من الوصول إلى حرية، وأن الأخلاق كذلك تمنع الشعوب من حريتها، وأن الشعوب ينبغي أن تتخلى عن الدين والخلق فتعيش كالحيوانات العادية. يقول ما الذي يجعل الإنسان يمتنع من الخروج عريانا بين الناس؟ يقول من حقه أن يفعل ذلك، ولكن الذي يمنعه من ذلك هو الحياة، والحياة قيد وتقليد ينبغي أن يتحرر منه وأن ينكسر. إن القيم التي يدعون إليها كانت من قبل مجرد دعوة لا يستسيغها أصحاب العقول ولا أصحاب الدين ولا أصحاب المروءة، لكن المشكلة أنها في زماننا هذا أصبحت تفرض بقوة السلاح. فما أرادته أمريكا تريد أن تفرضه بقوة السلاح. فحقوق الإنسان إذا خالفها أي إنسان فسيؤخذ بالقوة حتى يغتصب، مثل ما فعلوا في رئيس جمهورية هايتي، ومثل ما ضربوا السودان وضربوا أفغانستان وضربوا العراق وحاصروا ليبيا وفرضوا الحصار على السودان إلى وقتنا هذا، كل ذلك من أجل تحقيق حقوق الإنسان في زعمهم. وبهذا فكل من امتنع عن شيء مما يريدونه يريدون فرضه من القيم يجعلونه مستحقا للعقوبة. فمثلا حركة حماس المجاهدة في فلسطين التي تجاهد اليهود الأنجاس وتريد تطهير بيت المقدس وتصمد على دين الله التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها على الحق إلى قيام الساعة، لما صح عنه في صحيح مسلم أنه قال لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا أينهم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهؤلاء سيبقون على الحق ظاهرين، وسيقاتل بقية هذه الأمة المسيح الدجال في تلك البقعة، وينزل المسيح عيسى بن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وقت صلاة الفجر، فيصلي مع الناس صلاة الفجر ويجد الصلاة قد أقيمت فيقول له الإمام تقدم يا نبي الله فصلي، فيقول ما أقيمت لي وإمامكم منكم. ويقاتل اليهود قتالا شديدا حتى يقول الحجر والمدر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه شجر اليهود. هذا الشجر اللي نسميه هنا، هذا اللي نسميه الآن قرون الحاد، فهو كبار العوسج، هو الغرقد، الغرقد كبار العوسج. فهذه الفئة هي في عرف الأمريكان والغربيين تسمى بالمتطرفين الإرهابيين الذين يجب أن يقتلوا، يجب أن يقتلوا وأن يشردوا، ولهذا يحاولون التخلص من أشخاصهم وتصفية كل من استطاعوا الوصول إلى تصفيته واغتياله بمختلف الوسائل. فلذلك قتلوا عددا كبيرا من المجاهدين، وهم يطالبون الآن بعدد كبير آخر، بينما في المقابل ياسر عرفات وذلته المرتمية في أحضان الصهاينة هم الممثلون الشرعيون والوحيدون للشعب الفلسطيني، وهم الذين تدفع إليهم كل المساعدات وتفرض البلدان العربية على مساعدتهم وتقدم لهم كل التسهيلات في مختلف أنحاء العالم، مع أن كثيرا منهم معروفون بالفساد، وعرفات نفسه معروف بالسرقة كبيرة جدا، فهو من أغنى رجالات العالم اليوم، وما ذلك إلا سرقة مما كان الناس يساعدون به مجاهدين في فلسطين. وكذلك كثير من أصحابه مشهورون بالمخدرات والفجور كله، لكنهم موافقون لقيم أمريكا التي تطلبه، فهذه هي القيم التي ترعاها أمريكا وتسعى لترسيخها. كذلك من القيم في معهد حقوق الإنسان قيمة مكافحة الإرهاب التي أصبحت أيضا شعارا دوليا، وأصبحت تعقد له المؤتمرات الدولية كمؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر روما، وكذلك المؤتمرات الإقليمية كمؤتمر تونس لوزراء داخلية العرب، ومؤتمر الدار البيضاء، دار البيضاء كذلك، ومؤتمر الدوحة. كل هذه المؤتمرات يرادوا بها مكافحة الإرهاب، والإرهاب عند الأمريكان هو سعي لإظهار الدين أو الدعوة إليه ولو بكلمة. من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر فهو إرهابي يستحق القتل. فهذه هي قيمهم، وهذا الذي يريدون فرضه. كذلك فإن من قيم النظام العالمي الجديد قيمة الديمقراطية التي يكال فيها بمكيالين. في العالم الغربي هي نظام يكفل الحريات ويسعى للتداول على السلطة عن طريق الأصوات وإتاحة الفرص للجميع، لكنها في البلدان الأخرى في العالم الثالث المقصود بها حصول استقرار يقتضي ثقة الممولين، فقط هذا المطلوب، أن يكون في البلد استقرار يقتضي ثقة الممولين، والممولون هم الغربيون طبعا، ومن وثقوا فيه فهو ديمقراطي لعب أي لعبة. حسن الثاني مثلا محل ثقة، كل الممولين يثقون فيه، والديمقراطية التي لديه ما هي إلا لعبة خفيفة جدا، لأن ثوابت المغرب ثلاثة لا ينبغي الكلام فيها: الملك والعرش أي توارث الأسرة للحكم في المغرب، والوطن أي وحدة المغرب وضمه للصحراء. فهذه ثوابت من تكلم فيها يستحق الشنق والقتل، ومع هذا فهو ديمقراطي مرضي. كذلك في مصر التي هي الآن محل رضا من الغربيين، وهذا الرضا طبعا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون إلا على أساس الكفر في قوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. احترفت مصر أنواع التزوير بشكل عجيب حتى أصبحت أستاذة العالم في مجال التزوير. في العام الماضي كانت انتخابات في اليمن، فجاء بأساتذة مصريين لتزوير الانتخابات وصلوا إلى 500 أستاذ، وطبقوا أساليب عجيبة جدا للتزوير. مثلا أمام الصندوق، أمام البيت الذي فيه صندوق الاقتراع، يفجرون تفجيرا فيذعر الناس ويهربون، فيدخل فريق سريع فيأخذ الصندوق الموجود ويضع مثله صندوقا آخر قد ملئ بالأصوات التي يريدونها، بالأوراق التي يريدونها. يقطعون التيار الكهربائي عن الحي الكامل الذي فيه الصندوق، وفي تلك اللحظة والناس يبحثون عن مخرج يضعون صندوقا آخر بدل هذا ويذهبون بالأول، صناديق جاهزة لديهم. ومع ذلك في مصر دولة ديمقراطية عندهم مرضية من هذه الناحية. كذلك من القيم التي يفرضها النظام العالمي الجديد قيمة تحديد النسب وترقية الأسرة، والمقصود بها تقليل أفراد سكان الأرض حتى يتحكم فيهم الغربيون. كذلك القيم الأخلاقية للنظام العالمي الجديد، ومن أهمها قيمة العري، فهم يشيعونها ويريدون إظهارها، ومن هنا يكافحون تستر النساء ويمنعون ذلك ويجعلونه زيا دينيا. فينبغي أن يحارب في إطار العلمانية الحديثة. فعندما تستر طالبة في الجامعة في فرنسا رأسها تطرد من المدرسة، وعندما تتحجب نائبة في البرلمان في تركيا تطرد وتسحب منها الجنسية التركية أصلا. وهذه القيمة يمكن أن يعمموها في المستقبل، فكل بلد امتنع أهله من الرضوخ لهذه القيمة سيضرب ويحاصر أو يعاقب بأية عقوبة أرادها كونغرس أمريكا. هذه قيمهم ووسائلهم لنشرها كثيرة، منها أولا البهرج والترويج الإعلامي، فهم الذين يمتلكون القنوات الفضائية التي تغزو الناس في بيوتهم، وهم الذين يملكون الإذاعات التي تبث الليل والنهار في أنحاء العالم، وهم الذين يملكون الجرائد والمجلات التي تنتشر وتغزو الأسواق، وهم الذين يملكون كذلك وسائل الترفيه التي تأخذ بألباب كثير من الشباب الضائعين كعالم الفندقة والسياحة، وكذلك عالم الفن والمسرح. فسخروا كل هذه لإشاعة وتصديق قيم النظام العالمي الجديد. ومن هنا أستغرب عندما أرى شابا صغيرا في بوحديد أو في توجنين يحلق حلقات جديدة تظهر في أمريكا، فترى شكله على شكل مايكل جاكسون مثلا أو أي فنان آخر من الفنانين الأمريكيين، يحلق على حلقته ويلبس ملابس تشبه ملابسه، وحتى القبعة، القبعات التي هي رمز الشلل في الولايات المتحدة، كل شلة لها هيئة معينة للقبعة تلبسها عليها. فنرى هذا في الأولاد الصغار في الأحياء الشعبية المتخلفة في موريتانيا مثلا، وما ذلك إلا من خلال ما بثوه في وسائل الإعلام وفي الأفلام وغيرها. كذلك من وسائلهم لتصريح هذه القيم استغلال خلفاء الاستعمار الذين يحكمون البلدان الإسلامية لمثل هذا. فبلدان الإسلامية في الأصل ينبغي أن يحكمها خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرسخون قيمه التي جاء بها ويرسخون دعوته التي جاء بها، واليوم إنما يحكمها في الغالب خلفاء الاستعمار الذين يرسخون قيم الغرب وينشرونها ويريدون الحفاظ عليها ويتباهون بها. ومن هنا فهؤلاء يستغلون من حيث لا يشعر كثير منهم لنشر القيم الكفرية المخالفة لدين الله والمخالفة للأدب والأخلاق أصلا. ومن هنا انتشر الحقوق وحقوق الوالدين في كثير من المجتمعات، وانتشر كذلك انقطاع الصلة بين الوالد وأولاده، فلا يستطيع نصيحة أحد منهم ولا التأثير عليه لأن هذه القيمة هي الموجودة للغرب. أذكر أن رجلا مسلما في بريطانيا أمسك بيد ولده الصغير ليمنعه من فعل شيء غير مرضي، فوقع انزلاق خفيف جدا في رسغه، فجاء به إلى طبيبة لعلاجه، فسألته عن السبب فحدثها به، فأمسكته وكلمت الكانسل البلدية، فجاء ممثل الكانسل وأخذ الولد ومنع والده من رؤيته طيلة حياته وأرسله إلى الكنيسة ليتربى على قيمه. ولذلك فإن الوشريسي رحمه الله ذكر في المعيار في أحوال أهل الأندلس حين سقطت دولة الإسلام وخضعوا لدولة الكفر، ذكر أن من أخطار البقاء تحت يد الكافر أن لغة المسلمين ستتغير، ويقول رحمه الله وناهيك بفوات المتعبدات اللغوية على كثرتها وفضلها. وهذا الحال الحاصل الآن في كثير من البلدان, في كثير من أولاد المسلمين اليوم لم يعد يستطيعوا أن يقيم قراءة القرآن أو قراءة أحاديث التعوذات أو أحاديث التعبدات الواردة, بل كثير من الشباب إنما يتخاطبون باللغة الإنجليزية والفرنسية, ويسعى كثير من الحكومات لإحلال هذه اللغة بدل العربية لتذهب العربية بالأساس من أصلها, فتبقى ألغازا لدى الناس ولن يتكلموا بها لأنهم يدرسون المواد المهمة بهذه اللغات التي هي غير لغتهم وغير لغة القرآن, ومن هنا ترسخ تلك اللغات ويقضى على العربية. كذلك قال الشريسي رحمه الله قال ومتى يأمن ذو بنت أو زوجة وضيئة أن يطلع عليها كلب من كلاب الأعداء الوعداء فيغترها عن نفسها وتخلص إليه فيحال بينها وبين زوجها أو والدها حيلولة دينية, يقصد أن ترتد أو أن يحال بينهما بالنظام والقانون. وهذا الحاصل الذي ذكره الشريسي في ذلك القرن, في القرن التاسع الهجري والعاشر ما زال إلى اليوم يظهر ويرى في كثير من البلدان. كذلك فإن من وسائل الغربيين لنشر قيمهم ابتعاث كثير من وفودهم التي تزور المجتمعات الإسلامية وتخالط الناس وتعيش بينهم وتتعلم لغتهم, والناس ينظرون إليها بإكبار وعلى أنها أهل الحضارة وأهل الرقي وأهل التقدم فيحاكون عادتهم. يذكر لي أحد الصادقين إن شاء الله تعالى أنه سمع رجلا من أهل هذه البلاد يقول لرجل آخر في رمضان يناوله كأسا من الماء يقول اشرب إن كنت لست مأسورا بالعادة التي يفعلها البيضان, يقصد الصوم, فيرى أن الصوم مجرد عادة يفعلها البيضان فقط. وهذا كثير جدا ومنتشر والمنظور إليه ازدياده وانتشاره. وبذلك فإن كثيرا من الغربيين يأخذون إجازاتهم في مثل هذه البلدان المتخلفة التي تنظر إليهم على أنهم أهل الرقي, ويجلسون بين الناس يعيشون معهم أشهرا من السنة يرسخون هذه القيم الخبيثة. كذلك فإن من وسائلهم لنشرها وسيلة الإغراء المادي, فهم يغرون الناس عن طريق المال ويقصدون الشعوب المتخلفة الفقيرة فيبذلون إليها أموالا هي في الواقع سموم, لأن تحت الرغوة السم, فيأتون بأموال هي بمثابة ما يوضع للذئب على الشراء ليأتي فتأخذه الزبية التي وضعت له. فكذلك يطمعون الناس بهذه الأموال حتى يحبوهم, وإذا تعلقت القلوب بهم فذلك كاف في الخروج من الإسلام, لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عرفنا إذن هذه العلمة ما يراد بها والقيم التي تدعو إليها بنماذج منها فقط ووسائلهم لنشر ذلك, ونصل إلى بعض خطورة هذه القيم. إن كل قيمة اكتسبها الإنسان لا بد أن يترك في مقابلها قيمة أخرى, لأن كل قيمة تقابلها قيمة أخرى, فهذا الخلق يقابله خلق آخر. مثلا البخل يقابله السخاء ولا يمكن الجمع بينهما لأنهما ضدان, والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان إلا إذا كان لهما ذلك. فلذلك إذا اتصف الإنسان بصفة البخل فمعناه أنه سيرتفع عنه وصف السخاء. وكذلك الذي يتصف بهذه القيم لا بد أن يترك ما يقابلها, وقيم الإسلام قطعا مضادة مناقضة لقيم النظام العالمي الجديد ولقيم أمريكا والغرب. فبقدر ما يمسك الإنسان من قيمهم يترك ما يقابل ذلك من قيم الإسلام, وبقدر ما يأخذ به الإنسان من أخلاقهم فسيترك مقابل ذلك من أخلاق الإسلام. وكذلك من مظاهر الخطورة في هذه العولمة أنها مقتضية كذلك لانشغال النخبة في المجال الفكري والثقافي فالمثقفون عموما ينخدعون بأن العالم اليوم أصبح كله كالقرية الواحدة، ومن هنا ينبغي الرجوع إلى العلم والمعرفة، والمقصود بالعلم والمعرفة عندهم علوم الغربيين ومعارفهم، ولا يقصدون بالعلم والمعرفة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم والمعرفة عندهم ما أنتجه الأمريكان والفرنسيون بعقولهم التي هي خواء، وما هداهم إليه شيطانهم، فهذا هو العلم والمعرفة عندهم. وبهذا تشغل النخبة في أمور تافهة، فلا هي تتعلم دين الله ولا تتعلم شرعه، وتهمل تراث الأمة ولا ترعى، وتشغل بأمور تافهة ليس وراءها فائدة. كذلك من مخاطر هذه العولمة أنها مقتضية كذلك لانبتار الصلات وتقطع الأرحام، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالذين تتقطع الصلات بينهم قد لعنهم الله، وبذلك أصمهم وأعمى أبصارهم فتنقطع الصلة. وأذكر قديما أننا كنا ندرس في كلية القانون كتاب القانون الدستوري ألفته ماري تريز، وهو المقرر حسب ما أعتقد إلى الآن في كلية القانون في جامعة نواكشوط. هذا الكتاب ذكرت فيه ماري تريز أن شعوب العالم الثالث، وتقصد بها الشعوب المسلمة، ما زالت متخلفة لأنها يحكمها النظام القبلي والصلات العشائرية والعائلية. فعلق عليه محققه التونسي في الهامش فقال: وهذا طبعا باستثناء تونس، فقد تغلبت منذ زمان على هذه الروابط وتخلصت منه، وهذا فخر عنده. لكن الواقع أن المقصود أن الشعوب المبهورة بالغرب تجهل أنسابها وتجهل صلاتها وتقطع أرحامها وليس بينها أي صلة، وهذا فخر لديهم أنهم تغلبوا على القبلية وتغلبوا على العشائرية. والواقع أنهم ما تغلبوا على الجانب الذميم فيها المنهي عنه، لأن الجانب الذميم المنهي عنه هو التعصب للباطل، وهذا موجود لديهم، بل هم يتعصبون للكفر بدل أن كانوا يتعصبون للظلم فقط. أما الجانب المحمود في النظام القبائلي وهو الذي بيّنه الله في قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الجانب قضوا عليه بالكلية وأزالوه وأهملوه. ومن هنا فإذا سئل الشخص عن اسم والده لا يذكر إلا الاسم المكتوب في جواز السفر فقط، ولا يعرف ما زاد على ذلك، لأن الصلات منقطعة والأرحام مشتتة ليس بينهم أي صلات. بل أذكر أن امرأة في بريطانيا أسلمت، فسألناها عن سبب إسلامها فقالت: كنت سائقة للتاكسي في شركة تاكسي، فكنت أبذل المال في الإنفاقات المختلفة، فدعاني أبي وأمي فقال: إذا أنت مت فلن ننفق على تجهيزك أي شيء لأنك مبذرة. فحزنت حزنا شديدا من أجل هذا، فذهبت في الصباح للعمل وهي محزونة، فإذا بعض المصريين الذين يعملون معها في نفس الشركة مسائق التاكسي، فسألوها عن سبب حزنها فذكرت أن بينها وبين والديها خلافا، فهما يزعمان أنهما لن يشاركا بإعداد جنازتها ولن ينفقا عليها أموالا لتجهيزها إذا ماتت. فقال: سبحان الله، نحن عندنا معشر المسلمين إذا مات الإنسان فأهله مجبرون على تجهيزه، والتجهيز هو أول مصارف مال الإنسان، والمسلمون يجب عليهم أن يجهزوا من مات فقيرا منهم. فاستغربت فبدأت تبحث عن الإسلام، فتقول: فذهبت إلى جامعة مانشستر فدخلت قسم الدراسات الشرقية وهو قسم المتعلق بالإسلام، فبحثت عن الإسلام فقرأت بعض قيمه فأعجبني فأسلم. فسألناها عن أعجب ما رأت في هذا الإسلام فقالت: أعجب شيء رأيته في هذه الصلاة، تقول: أنال فيها سعادة لا أنالها بأي شيء آخر. فكان غضب والديها عليها سرا لإسلامها وسببا لهدايتها وتخلصها من كل ما كانت فيه من أنواع الفساد. كذلك فإن من مظاهر خطورة هذه القيم وانتشارها أنها مقتضية لأن تنشأ أجيال جاهلة تربت على الفساد والإتلاف، فتكون كما قال الله تعالى حكاية عن الملائكة الكرام عليهم السلام، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فتنشأ أجيال كلها تفسد في الأرض وتسفك الدماء وتكون مسرفة مفسدة. وهذا الحاصل فإن كثيرا من الشباب في البلدان التي أخذت بقيم النظام العالمي الجديد أصبحوا قتلة ومفسدين، يقتلون آباءهم وأمهاتهم، وقصص ذلك أمام المحاكم المصرية كثيرة جدا، وهي تنشر يوميا في الجرائد والمجلات وفي مجلة الأمن والحياة. كل عدد منها مجلة أسبوعية، كل عدد منها يصدر فيه قصة لمن قتل والديه أو قتل أخاه أو قتل أخته من هؤلاء الشباب الذين تربوا على أخلاقيات وقيم النظام العالمي الجديد. هذه إذن بعض مخاطر هذه القيم. في مقابلها لا بد أن نبحث عن طريق الصمود أمام هذه القيم والوقوف في وجه هذه العلماء. إن الإنسان إذا لم يهتدي بنور الوحي سيلقى ضالا يدعوه الشياطين، كما ضرب مثلا له بذلك، كالذي استهوته الشياطين وفي الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فيبقى حيرانا لا يعرف شرقا من غرب ولا جنوبا من شمال ما لم يهتدي بنور الله بالوحي. ولهذا فهذه القيم الخسيسة الخبيثة الذين اطلعوا عليها مع ذلك تبعوها وخدعوا بها إذا لم يكن لديهم استنارة بصائر ولم يكن لديهم تنوير ومعرفة. فأعرف أنه بعد حرب الكويت وبعد خروج العراقيين منها خرج في الجرائد الكويتية دعوة إلى ظهور المظاهر التي تظهر في الغرب، فكتب كثير من الكتاب الذين بعضهم يسمى محمدا وبعضهم يسمى عبد الله وأسماءهم إسلامية يكتبون يطالبون بأن تكون الباصات باصات النقل الجماعي التي تنقل في الكويت مثل الباصات التي تنقل في بريطانيا، يشاهد الإنسان فيها كل أنواع الفجور وكل أنواع الاختلاط المذموم وشرب الخمر والدعارة والسكر، وأن تكون مواقف السيارات كذلك محل للبارات والمراقص والاختلاط المذموم. هؤلاء من قرأ كلامهم لم يخالطه شك بأنهم سكارى وأنهم غير عقلاء حين يطالبون بمثل هذا، لكن الواقع أنهم أصابتهم فتنة فأعمى الله قلوبهم وبصائرهم وتركهم في طغيانهم يعمهون، ولهذا خدعوا بهذه الأمور الخبيثة الكريهة ما وقعوا عليه من مارد الغربيين إلا أكره ما فيه وشره وأدناه، فهم يطالبون بنقله، لم يطالبوا ببناء جيش قوي للكويت، ولم يطالبوا بإقامة جامعات قوية المستوى رفيعة، ولم يطالبوا بنظافة الشوارع، ولم يطالبوا بإقامة البنى التحتية الكفيلة برقي المجتمع، وإنما طالبوا بأخص ما لدى الغربيين. لهذا يقول أحد الشعراء في هذه البلاد رحمه الله تعالى في قرار تطبيق الشريعة، يقول: قرارك والذي أحر كتابا قرار قد أصبت به الصواب، أزال سناه عنا كل لبس وبدد ضوءه ذاك السراب، إلى أن يقول فيها: وقوم حين بات الشعب يشدو بفرحته به باتوا غضابا، أولئك لا خلاق لهم ولا هم إذا وزنوا يساوون الذبابا، قد اختاروا سوى الديان ربا وغير كتابه اختاروا كتابا، قشور حضارة الغرب استطابوا وخلوا خلفهم منها اللبابا، زعموا أنهم أرعى لحق الرباب من الذي خلق الربابا، لقد كذبوا وقد ضلوا وخابوا وضل من اقتدى بهم وخابا. هذا الشاعر محمد بن المختار الحامد رحمهم الله أجمعين. فهؤلاء يريدون القشور ويدعون إليها ويتركون ما لدى الغربيين من الأمور الدنيوية التي يمكن أن ينتفع بها أهل الدنيا، هي على الأقل نفع دنيوي، فلا يطالبون بتلك وإنما يطالبون بأذم ما لدى الغربيين وأدناه، فهم بمثابة الذباب الذي يعدل عن الوقوف أو النزول والوقوع على الورود الطيبة ولا يقع إلا على القدر والأوساخ. فإذا أهم مكافحة لهذه العولمة والوقوف في وجهها هو الالتزام بالإسلام عقيدة وسلوكا وأخلاقا وعبادة وجهادا وتربية. ومن لم يتزم بجانب من هذه الجوانب لا بد أن تبقى فيه ثغرة يحتاج إلى تكميلها فيغزى من طرف تلك الثغرة ومن قبلها. أما من التزم بالإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلا يستطيع أحد إضلال من تمسك بالقرآن كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مغن للإنسان عن كل ما عدا ذلك. ولذلك قال مالك رحمه الله حين نقل إليه أن قوما يعملون عملا في العراق يسمى التغبير، وهو نوع من أنواع الرقص، فقال لقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فهؤلاء الذين يزعمون أن هذا الرقص الذي يعملونه عبادة وأنه فتوحات ربانية، قال لقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وكذلك فإن من وسائل مكافحة هذه القيم أن يظهرها الإنسان وأن يجاهدها. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا جهاد هذه القيم بالقرآن، فقال وجاهدهم به جهادا كبيرا. فنحن لسنا بالأمة التي تتخبط في أذيال الشعوب، ولسنا مثل الغرقى الذين يتلمسون أي شيء يمسكون به حتى ولو كان بناء العنكبوت، فنحن لدينا العروة الوسطى التي نتمسك بها أصلا. ومن هنا لا نحتاج إلى التمسك بأذيال بيوت العنكبوت وأشباهها مما هو ضعيف لا يساوي شيئا عند الله. فعلينا أن نتمسك بديننا وقيمنا وأن ننشر الوعي في شعوبنا وننبه إلى خطر ما يغزونا من هذه القيم. فهذه القيم لا تأتي دفعة واحدة وإنما تأتي بالتدريج والتقصير. في البداية لو جاء العري كقيمة وأعلن للناس لما تبعه أحد، لكن جاء العري عن طريق الملابس الشفافة الرقيقة فيلبسها النساء فيكون كافيات عاريات، وجاء في كشف الرأس لم يكن ممكنا لو دعي إليه من البداية، لكن يأتي بالتدريج يكشف فقط مقدمة الرأس ثم الأذنان ثم لا يزال الكشف يتقدم حتى يقضى على ما يقضى على ستر ما أوجب الله ستره. وكذلك فالحياء الذي هو قيمة من قيم الإسلام وشعبة من شعب الإيمان لا يمكن دعوة الناس إلى تركه وإبطاله بالكلية، لكنه يغزى بالتدريج والتقصير. فيدعى الجنسان إلى الاختلاط المذموم والكلام في الريبة، فيكون ذلك قاضيا على نصف الحياة، ثم يصبح النصف الآخر مريضا يتداعى ويتهاوى حتى يقضى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تصبح فاصنع ما شئت. كذلك فإن نشر التوعية بين الناس معين على فهم المؤامرة، وأن يعرفوا أنها مؤامرة تستهدف أديانهم وتستهدف أخلاقهم وتستهدف قيمهم. ولو تركت هذه المؤامرة لأدمت البيوت وأدت إلى الأسواء كلها والأضرار. كذلك من وسائل الإسلام لمكافحة مثل هذه الدعوات المضلة أن ينظر الإنسان إلى من يدعو إليها، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شر سيأتي في آخر الزمان، وعبر عنه بأنه دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأبواب جهنم هي كبائر الإثم والفواحش، فمن أبواب جهنم باب الزنا، ومنها باب القذف، ومنها باب العقوق، ومنها باب الشرك، وهكذا. فهذه هي أبواب جهنم، كل باب من اقترف تلك الكبيرة دخل منه، فكل كبيرة من هذه الكبائر لها دعاة يدعون إليها يريدون إشاعتها بين الناس. للخمر والمخدرات دعاة يدعون إليها لإشاعتها بين الناس، وللعقوق دعاة يدعون إليه يشيعونه بين الناس، وللزنا دعاة يدعون إليه يشيعونه بين الناس، وهكذا. فكل هذه الكبائر عليها دعاة لها دعاة على أبواب جهنم يدعون إليها، من أجابهم إليها قذفوه في نار جهنم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صراط الله المستقيم على حافتيه سوران، وفي السورين أبواب مفتحة عليها ستور، وعلى الصراط داع الله يقول يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لم تخرج. فهذه الكبائر والفواحش إذا أجاب الإنسان إلى واحدة منها قادته إلى ما هو أعظم منها حتى تسوء خاتمته ويموت على الكفر نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من مسائل مكافحة هذا الحرص على تحديد الولاء والبراء، فهو من عقيدة المسلمين، يجب على المسلم أن يحدد ولاءه وبراءه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ويقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلذلك يجب على المسلمين أن يحددوا ولاءهم وبراءهم وأن يوالوا الله ورسوله والمؤمنين وأن يعادوا أعداء الله وأن يتبرأوا منهم وأن لا يخالطوهم وأن لا يحبوهم وأن لا يقتربوا منهم حتى لو كانوا أقاربهم في النسب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذه المفاصلة هي التسجيل الذي لا بد منه، فكل من خالط غيره فسيتأثر به. ولذلك جاء في الأثر كل ما شئت فمثله تعمل واصحب ما شئت فإنك على دين. فإذا كانت الأسرة المسلمة تعيش معها أسرة نصرانية أو يهودية أو يعيش عندها نصراني أو يهودي فسيؤثر في دينها وستكتسب منه بعض الأخلاق. وإذا كانت القرية النائية أو أهل المحارث والمزارع يعيش بينهم منصر فلا بد أن يكتسبوا بعض أخلاقه. وأذكروا أنه في إحدى السنوات كنا في رحلة داخلية فأتينا مكانا في ولاية التقالب ووجدنا فيه منصرا ألمانيا يسكن بين الناس، فأردنا تحذيرهم منه فتكلم لنا شيخ كبير فقال هذا الرجل أنا أشهد أنه إن كان المحسنين بقية فهو من المحسنين. فقلت سبحان الله كيف تشهد له بالإحسان وهو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ قال ما أتاه أحد قط يريد حاجة إلا ذهب بها أو بنصفه، فالعبرة فقط بما يبذله من المال فيشتري من الناس ديانتهم بهذا. وهذه هي الفتنة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهم يودون أن يكفر المؤمنون وودوا لو تكفرون، فمهمتهم هذه. ومن هنا لو بذلوا مالا فاستطاعوا التأثير به على ضعاف العقول لكان هذا ربحا عندهم. فمقاطعتهم وعدم الاتصال بهم وعدم الطمع فيما تحت أيديهم وبغضهم وإحياء هذا البغض في نفوس الناس مقتضي للسلامة من مخاطر قيمهم. كذلك من أسس مكافحة ما هم عليه قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتفقه في ذلك. فكثير من المسلمين إنما يخالف السنن وهو يظن أنه على هدي من ربه وسنة. فمثلا حرق اللحى قيمة مجوسية فرضها كسرى على أتباعه، وقد صح في صحيح البخاري أن رسول كسرى حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهما قد حلق لحيتيهما وأطال شاربيهما فقال ويلكما من أمركما بهذا، فقال ربنا أمرنا بهذا، يقصدان كسرى، فقال لكن أنا أمرني ربي بإغفاء لحيتي وإغفاء شاربي. كثير من الناس يخالفون هذه السنة لأنهم لا يعلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأوا قط شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، مع أنه من لوازم الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ولا يمكن أن تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يعرفه. من لم يقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ الشمائل للترمذي، لم يقرأ الشفاء للقاضي عياض، كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبه؟ لا بد أن يتعرف الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبه، وإذا تعرف عليه فسيدرك قيم الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه تمثيل للإسلام الكامل، كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه في القرآن. فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى تطبيق شرع الله ينظر إلى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودله ومعاملته، فهذا هو الإسلام. ومن لم يقرأ هذا ولم يعتني به لا يمكن أن يعرف الإسلام، ولا يمكن أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتمسك بالسنة عند فساد الأمة. كذلك من وسائل الإسلام لمكافحة هذه العولمة الحفاظ على تعاليم الإسلام والازدياد من الخير، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالتعاون. فمثلا يجب التعاون على البر والتقوى، فرضه الله في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذا التعاون أهم أوجهه التعاون على الحفاظ على الدين، لأن التعاون كما يفهمه الناس التعاون فقط على الدنيا وعلى المكاسب الدنيوية، وهذا ليس أهم أوجه التعاون. أهم أوجه التعاون الحفاظ على دين الله، أن يجد الإنسان من يساعده على الحفاظ على دينه وعقيدته وخلقه، وإنما يحافظ الإنسان على ذلك إذا وجد من يساعده وينافسه. فمثلا هذه المجموعة الطيبة من النساء الطيبات إن شاء الله تعالى بينهن تعارض اجتمعنا فيه على ذات الله وجلسنا في ذات الله واحتسبنا خطاهن وخروجهن من بيوتهن وتعطيلهن لبعض مصالحهن وفقدهن لكثير مما يحتجن إليه في هذه الجنة، لكنهن يحتسبن في مقابل ذلك عند الله أن يثقل ميزان حسناتهن بكل ما قطعنا من الرمل والتراب وبكل ما مررنا به من ذرات الاكتوجين والهواء، ويريدنا بذلك الاحتفاظ بدينهن وأن يجدن من يساعدهن على هذا. وهذه القيمة هي التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه بحديث أبي هريرة في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذا يشمل النساء كذلك. ومثل ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي ولا ظل إلا ظلي. وكذلك قال وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في، ومحبة الله مقتضية لتوفيقه وهدايته، لا يمكن أن يحب الله من هو كافر أو فاجر، فإذا كان هذا سببا لمحبة الله معناه أنه سبب للهداية، الله لا يحب الظالمين، فمن أحبه الله معناه أنه سيهديه ويوفقه. والتجالس في الله مقتضي لحصول محبة الله، ومن هنا فالتعاون على البر والتقوى من مظاهر مكافحة هذه المظاهر السيئة ومن أسس ذلك. ولذلك أرى أن على الأخوات الكريمات أن ينسقن جهودهن، وكل مجموعة منهن تسكن في حي أو أحياء متقاربة تتعارف فيما بينها وتنسق جهودها، ويكون لها برنامج لحفظ شيء من القرآن ومن السنة والتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ على أخلاق الإسلام والحفاظ على الدين. فبدل ما يجتمع أهل الباطل على الموضات الفاسدة وعلى النشاطات المفسدة وعلى الملابس الشفافة وعلى الإسراف والترف المحرم الذي يؤدي موت القلوب، يجتمع هؤلاء الأخوات على الثبات على دين الله وعلى التناصح والدين النصيحة وعلى التزاود في ذات الله وعلى القرآن والسنة، ويكون هذا هديا وسلوكا وقيمة من القيم. وإذا حصل ذلك فكل مجموعة في حي حصل بينها على التنسيق ستسعى للتنذير على نساء الحي ويكتب لهن أجر ذلك معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وتكون تلك المجموعة ترفع العقوبة على ذلك الحي بكامله. ولذلك ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أربعة إذا اجتمعوا في مدينة رفع عنها العذاب بسببه: إمام عادل لا يظلم، وعالم على طريقة الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونساء متحجبات ملتزمات بالسنة والهدي. فهؤلاء الأربعة إذا اجتمعوا فإنهم يرفعون البلاء ويعصمون من الفتنة. قد نظم ذلك أحد علمائنا في قوله: أربعة من البلاء تعصموا، وهم إمام عادل لا يظلم، وعالم على طريقة الهدى، ثم مشايخ تزين المرتدى تأمر بالمعروف حين يهجر وتنكر المنكر حين يظهر، ثم نساء، إلى آخر النظم على هيئته. فإذا اجتمع هذه العناصر الأربعة إذا اجتمعت في بلد فسيرفع الله عنه البلاء ويعصمه من الفتن بسبب ذلك. كذلك فإن التنسيق بينهن مقتضي لثباتهن وتنافسهن في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا شاع ذلك وانتشر فكانت هذه المجموعة التي في عرفات تنافس مجموعة أخرى في تبرق زينة، أو أخرى في تجرين، أو أخرى في تيارب، فإن هذا التنافس ينتج انتشارا للخير وانتشارا للدعوة وتنافسا في الأجر والقرب من الله سبحانه وتعالى، سيكون مثمرا منتجا. من مات قبل أن يرى نتيجته مات على الخير وفي سبيله، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، ومن عاش نال بذلك العزة والعصمة من الفتنة. ومن هنا فاللواتي يبادرن هذه المبادرة ويقومن بهذا الدور في البداية سيكتب لهن أجر كل من عمل به وكل من سار في هذا الطريق إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا من مضلات الفتن، وأن يسترنا بسره الجميل، وأن لا يجعل للشيطان علينا سلطانا، وأن يعصمنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.